فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على رسالة الشيخ ابن عثيمين رحمه التي بعنوان أصول التفسير. ووصلنا إلى أول ما نزل من القرآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: واحد، نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة على المشهور عند أهل العلم. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. والذي نزل بالقرآن من الله تعالى،
لا، الرسالة تحتاج إلى قوة وكمال عقلي، ولهذا قال سبحانه وتعالى عن نبي الله موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالرسالة تحتاج إلى هذا الكمال العقلي، ولهذا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ هذه السن وهي 40 سنة، حيث يبلغ الإنسان أشد في هذا ويستوي عقله ويكمل، فيكون مؤهلا لحمل تبعات الرسالة التي تنأى جبال الأرض عن حملها، لولا أن الله سبحانه وتعالى يؤيد رسله وأنبياءه بالتوفيق والسداد والتحمل والصبر والتربية الخاصة والإمكانات الخاصة التي يعطيها، وإلا فحمل هذه الرسالة أمر عظيم جدا جدا. نعم.
والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين.
والروح الأمين هو جبريل عليه السلام، ولم يكن جبريل عليه السلام خاصا بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان جبريل ينزل بالوحي على جميع الرسل والأنبياء. فجبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي على جميع الرسل والأنبياء، فوكله الله سبحانه وتعالى بما فيه حياة القلوب وهو الوحي. قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل. قال العلماء: والسر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وكل الثلاثة بما فيه حياة، فجبريل وكله الله سبحانه وتعالى بما فيه حياة القلوب وهو الوحي، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد حين تقوم من القبور وهو النفخ في الصور فتعود الأرواح إلى جسدها، وإسرافيل وميكائيل بما فيه حياة الأرض من الإنبات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بربوبيته للثلاثة. فكان إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنه، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم.
وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله؟
نعم.
قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى.
نعم، فكلها صفات في جبريل عليه السلام قد أهله الله سبحانه وتعالى بها وإليه. نعم.
وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة.
نعم، وهذا غير الأوصاف التي جعلت أيضا في جبريل عليه السلام من القوة البدنية ومن القوة في الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى أقصد من القوة في الخلق، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله أيضا على خلق عظيم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وهو يذكر رؤيته لجبريل على الصورة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، قال: فرأيته وله 600 جناح قد سد الأفق. هذا خلق جبريل عليه السلام، خلق عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، رآه وله 600 جناح قد سد الأفق. قد سد الأفق، ما يرى النبي إلا جبريل عليه السلام، له 600 جناح، وهذا خلق لا شك أنه عظيم. ولهذا يروون أنه عليه السلام لما أراد الله تبارك وتعالى إهلاك قرية قوم لوط قالوا: فقد رفع القرية على جناحه حتى علا بها إلى السماء ثم هبط بها إلى الأرض، وكفأها على من فيها، فجعلنا عليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهو خلق عظيم، الشاهد أنه أن الله سبحانه وتعالى جمع له من القوة والأمانة ما أهل به إلى أن ينزل بهذا الوحي على الرسل والأنبياء جميعا. نعم.
اثنان، أول ما نزل من القرآن
ذكره الله سبحانه وتعالى بالخصوص بعد العموم في بعض آي القرآن، قال سبحانه وتعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. فأفرده بعد أن جمع ما أنه يدخل في الملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى خص بهذا دلالة على شرفه ودلالة على مكانته. ولهذا ما نسي جبريل ولا ضيع جبريل ولا خان جبريل كما تقول الروافض قبحهم الله حينما نزل الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو القوي الأمين الذي بين الله أمانته. ولهذا من اتهم جبريل بهذا كان مكذبا للقرآن، ومن اتهم جبريل بأنه يمكن أن يخون في الرسالة فقد كذب بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
اثنان، أول ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم سكر الوحي مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه: ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وفيهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. وثمة آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر.
نعم، وهذا في خلاف بين أهل العلم في أول ما نزل من القرآن وفي آخر ما نزل من القرآن أيضا، على أقوال في أول ما نزل، أرجحها أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الأولى هي التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين الحديث عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة الحديث، وفيه أن الملك قال لرسول الله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، حتى قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده بها إلى خديجة رضي الله عنها. والقول الثاني أن أول ما نزل من القرآن هو يا أيها المدثر، لحديث جابر أيضا الذي ورد في الصحيحين الذي مر معنا الآن، وتصريح جابر رضي الله عنهما أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. ولكن يمكن أن يجمع بين القولين بأن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق الآيات الأولى من سورة العلق، وأن حديث جابر ابن عبد الله محمول على السورة، فتكون أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وأما الآيات الأولى من سورة العلق فهي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل غير هذا، قيل أول ما نزل الفاتحة، وقيل أول ما نزل البسملة، ذكر السيوطي رحمه الله تعالى ذلك. والذي يترجح كما قلنا بأن أول آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هي آيات سورة العلق للتصريح في هذا، وأما غير ذلك فقد يكون أولية مقيدة وليست أولية مطلقة. وأما آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقد اختلف العلماء فيه أيضا، فمنهم من قال آيات الربا، ومنهم من قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ومنهم من قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الكلالة، ميراث الكلالة، وكلها وردت في الصحيحين وغيرها، وأعلاها أيضا وأرجحها أن يكون آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولا تنافي بينه وبين آيات الربا لأنه هي خاتمة آية الربا، فلعل بعض الرواة شمل فقال آيات الربا وقصد واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله التي هي خاتمة آية الربا، وتكون آيات الربا بهذه هي آخر ما نزل. ولعل بعضهم عبر بالآية فقط ولم يذكر المجموع، يعني مجموع الآيات كلها التي نزلت في الربا وخاتمتها وتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. على كل الأمر في ذلك سهل، فأشهر ما قيل في آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. وأما أن آية الكلالة آخر ما نزل يرحمك الله، فحملها البعض على أنها آخر ما نزل من آيات الأحكام، فتكون برضو آخرية إيه؟ آخرية مقيدة، آخرية مقيدة. ولهذا نلحظ كلام أهل العلم في ذلك بالنسبة الأولية والآخرية، أن هناك فرقا بين الأولية المطلقة والآخرية المطلقة، وبين الأولية المقيدة والآخرية المقيدة المقيدة. وأما قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يعني عرض الله سبحانه وتعالى منته على عباده بأنه جعل لهم هذه الشريعة الكاملة، لا يعني ذكر المنة في هذا أنها آخر ما نزل من القرآن. نعم، وقد جاء في الصحيح أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم حجته، وقد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من القرآن ما نزل. نعم.
ثلاثة، نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه،
يعني نزل من غير سبب. ابتدائي وسببي يعني أن هناك قرآن نزل ابتداء بلا سبب، وهناك قرآن نزل بسبب. نعم.
وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ فضعيف لا صحة له.
نعم، وهذا الكثير في القرآن وهو القسم الابتدائي يعني الذي ينزل من غير سبب، هذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ما له سبب فهذا يقل عن الأول. وهذا السبب هل العبرة به أم بعموم اللفظ؟ هذا سيأتي إن شاء الله. معك.
القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضي. والسبب ألف إما سؤال يجيب الله عنه، مثل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج،
فتكون نزول الآية جوابا، فيكون نزول الآية جوابا عن سؤال طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك إلى آخره، فيكون هذا بسبب السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باء أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
لا يقولن إنما.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب.
نعم.
الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم، يكون هذا بسبب حادثة وقعت وتحتاج إلى بيان وتحذير وتوجيه وغير ذلك، مثل هذه الحديثة التي وقعت لبعض المنافقين في انتقاصه للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فأنزل الله يفضحهم سبحانه وتعالى. ومثل الآيات التي نزلت مع أو بسبب الغزوات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم كبدر وأحد وحنين وغير ذلك، حوادث ووقائع أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة من خلالها، فنزلت آيات بسبب هذه الوقائع والحوادث، لأن العبرة في الدروس التي تستفاد من هذا. قال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. فالأمة محتاجة إلى أن تتعلم درسا من هذا، أنها لا تعجب بقوتها ولا تعجب بكثرتها إلا أن يكون ذلك على نسبة هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى وإعداد العدة، وأن الناصر هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا نصر إلا من عند الله، وأن الإنسان لو وكل إلى قوته من عدد وعتاد فإنه سيهزم، ولا بد من الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. هذا درس في أحد لما خالف الرماة أمر رسول الله ونزلت الآيات، أيضا تعليم للأمة أنها لا تعصي الله ورسوله، وأن بوابة النصر الامتثال، وأنه إن ظن أن النصر قريب وأن النصر مضمون ثم لجأ المسلمون إلى المخالفة والاستهانة بشرعهم والتهاون في ذلك وترك الامتثال ولو في أمور يعني يظنونها أنها لا تخالف، فإنهم قد يعاقبون على ذلك، فما نزل بلاء إلا بسبب هذا. يبقى هذه حوادث ووقائع نزل بسببها القرآن، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الأمة من خلاله. نعم.
جيم: أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
يعني يكون سبب خاص، يعني قد نقول عنصر اللي هو رقم باء، حادثة واقعة عامة بالمسلمين، وقد يكون عندنا واقعة خاصة لبعض الأفراد نزل بسببها، زي حادثة هذه المرأة فقد نزل بسببها قرآن في أحكام الظهار، ومثل واقعة زيد بن حارثة مع زينب رضي الله عن الجميع فقد نزل أيضا بسببها قرآن في حكم التبني وغير ذلك. فقد تكون الحادثة عامة وقد تكون الحديثة خاص. طيب، هل العبرة بخصوص السبب أم العبرة بعموم اللفظ والمعنى؟ الذي عليه الجماهير أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، فهو وإن كانت هذه الآيات بسبب فلان أو علان إلا أن الأحكام تعم، فما قال أحد بأن أحكام الظهار إنما هي خاصة بخولة، ولا قال أحد إن أحكام التبني إنما هي خاصة بزيد، وإنما هذه أحكام عامة، لكن ورد على أسباب خاصة، ورد على أسباب خاصة، فتكون العبرة بعموم اللفظ وعموم المعنى أيضا. إذا أن الله سبحانه وتعالى ذم أقواما أو جاء الشرع بذم أقوام أو مدح أقوام، فإن النظر إلى المعنى الذي من أجله وقع الذم أو من أجله وقع المدح فنعمم المعنى، فمن امتثل بالممدوح في وصفه الذي مدح من أجله استحق المدح، ومن اتصف بصفات المذمومة التي من أجلها ذم استحق الذم. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا اللعن إنما كان بسبب معنى، وهو أنهم اتخذوا قبورا بأي مساجد. يبقى لو اتخذ هذه الأمة قبر نبيها مسجدا أو قبر الصالح من باب أولى مسجدا، فإنها ستدخل في اللعن، أم أن اللعن خاص باليهود والنصارى؟ تدخل في اللعن. يبقى العبر ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. نعم.
فوائد معرفة أسباب النزول:
كذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالله سبحانه وتعالى يمدح بعضهم في وفاء ما عليهم بالأداء، فهذا ويذم آخرين حين يبخلون بسداد ما عليهم. طب هذا الذم والمدح وإن كان لأهل الكتاب، لكننا نقتدي بهذا. فإذا مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بهذا من أهل الكتاب أفلا يكون مدحا لنا إذا فعلنا ذلك؟ وإذا ذم الله سبحانه وتعالى من بخل بما عليه ولم يسدد أفلا يكون هذا ذما لنا؟ وهكذا فلا بد أن تراعى مثل هذه القواعد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل ما ذكر قصص الأولين عبثا ولا ذكر قصص الأولين ليكون أساطير، وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على وجه الاقتداء أو التحذير. حتى في القصص النبوي لما يذكر الله سبحانه وتعالى مثلا قصة الأقرع والأعمى والأبرص، أو يذكر الله قصة الغلام مع الملك، أو يذكر الله سبحانه وتعالى قصة البغي من بني إسرائيل، ليه يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي يمدح فعل هؤلاء في هذه المواضع الخاصة لنتأسى بهذا. نعم.
فوائد معرفة أسباب النزول. معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة. منها: واحد، بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. ومثال الثاني قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك، يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع، ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية، فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فمن الحكم في معرفة أسباب النزول: الأمر الأول بيان أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عن هذه الأشياء حتى علمه الله سبحانه وتعالى بها، فيكون هذا دليلا على أن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهو فيه تصديق لما نزل به النبي صلى الله عليه وسلم، لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل ما سئل النبي عن الروح فأمسك حتى نزل، والظهار فأمسك حتى نزل، والتبني حتى نزل التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأمور الغيبية التي لم يعلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصدق فيها الناس بمقتضى بشريته، مثل قصة ابن أبي، فإنه قد حلف للنبي فصدقه النبي بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تبرئ زيد بن أرقم، وقد كان غلاما وقد دخل عليه من الهم والغم والحزن ما دخل، لأنه أصبح لا يصدق الآن، وخبره قد رد مع أنه سمع ابن أبي يقول: مثلنا ومثلهم كمثل القائل سمن كلبك يأكله، وقد كان في غزوة بني المصطلق لما قال وقد فعلوها، يعني لما قال المهاجري يا للمهاجرين، قال وقد فعلوها، إنما مثلنا ومثلهم كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، يعني أعطيناهم وآويناهم وأطعمناهم فتأسدوا علينا، فمثلنا ومثلهم كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، والله لا إذا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من الأذل، ويقصد أنه العزيز هو من معه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذليل ومن معه. فكانت الكلمة صعبة عظيمة، فبلغها زيد عمه، فبلغها عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعى ابن أبي فكذب، لأنهم يتخذون أيمانهم جنة دائما. المنافق ما عنده إلا الأيمان، والله العظيم ما قلت والله، ولا يخشى الله أصلا ولا يخاف الله، فليراعي في أيمانه إلا وذمة لا يمكن. حتى أنزل الله قوله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. نعم، فهذا دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وليس شيئا افتراه النبي وزوره النبي وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول. نعم.
اثنان، بيان عناية الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم في الدفاع عنه. مثال ذلك قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عما دنسه به الأفاكون.
نعم، عناية الله سبحانه وتعالى برسوله في الدفاع عنه، وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في القرآن. مثاله قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لو كان هذا من عند الله وكان محمد صديقا لما القرآن ما نزل مرة واحدة ودفعة واحدة؟ فرد الله سبحانه وتعالى قولهم في بيان الحكمة من نزوله منجما ومفرقا كذلك لنثبت به فؤادك. فؤادك، لأن القرآن إذا نزل بحسب الوقائع وكذا كان أثبت للإيه؟ للقلوب، لأنه حين يعايش الصحابة يكون أمكن لقلوب الصحابة. نعم.
ثلاثة، بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم. مثال ذلك آية التيمم، ففي الصحيح البخاري أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث، وفيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا.
نعم، عناية الله بعباده، وهذا كثير في القرآن بكثرة، ويمكن أن ندلل له أيضا بقصة زيد التي مرت، فإن الله سبحانه وتعالى قد بيّن براءته ومنها وأوضحها، ومن ذلك وأوضح ذلك ما نزل في شأن عائشة رضي الله عنها حينما عاشت هما وحزنا ما تتحمله جبال راسيات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرها كما جاء عند البخاري يا عائشة إن كنت قد فعلت ذلك فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فقالوا صدمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة، خلاص ما أجد دمعا يخفف عني أحزاني وآلامي، ولم أكن أحفظ شيئا من القرآن كثيرا غير أني قلت كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكنت أعلم أن الله منزل براءتي، لكن كنت أحقر في نفسي من أن ينزل الله في قرآنا يتلى، كنت أقول إن النبي سيرى رؤيا، فما قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتاه ما كان يأتيه يعني حال نزول الوحي، فلما سري عنه قال يا عائشة أبشري فإن الله قد أنزل براءته في القرآن، ثم تلا الآيات. ففيه عناية الرب سبحانه وتعالى بعباده المتقين، أن الله سبحانه وتعالى يعنى بعباده الذين أخلصوا له العبادة والتوجه والقصد. انظروا إلى عظم كلمة عائشة رضي الله عنها، وهي تتمثل هذه الكلمة بجوارحها وأحاسيسها ومشاعرها وكيانها وعبوديتها، فصبر جميل والله المستعان وحده على ما تصفون. لهذا لما قال أبواها لها قومي إلى النبي فأحمديه قالت والله لا أقوم له ولا أقوم إلا ولا أحمد إلا الله. نعم.
أربعة، فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما. فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري
نعم، يعني هذا الظاهر قد يقول قائل: أنا لا حرج علي أن أطوف بالصفا والمروة ولا أترك، لأن الله يقول فمن حج البيت طبعا فلا جناح عليه، يعني لا حرج أن يتطوف بهما، معناه إنه لو لم يتطوف فلا حرج عليه. فظاهر الآية رفع الإثم ورفع الجناح عمن ترك الطواف بين الصفا والمروة والسعي بين الصفا والمروة، مع أن هذا خلاف ما جاء في السنة من وجوب ذلك، من وجوب ذلك نعم، بل إنه من أركان العمرة والحج على الصحيح. فمن طاف ولم يسعى فإن عمرته لا تصح وحجه لا يصح حتى يأتي بالسعي بين الصفا والمروة نعم.
وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فما كان الإسلام
فلما كان الإسلام
أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله: أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي تحرجهم بإمساكهم عنه.
تمام، يعني لا علاقة بحكم السعي، وإنما لما كان هؤلاء يتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة على أنه من أمر الجاهلية، وقد كانوا يفعلون ذلك لأن على هذا الصنم وعلى هذا الصنم، فتحرجوا من ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانه بأنه لا حرج، وقد اندثرت معالم الجاهلية، لا حرج. الآن توجد هذه الأصنام؟ الجواب لا، إذن لا حرج، فلا جناح عليهما أن يطوف بهما ولو كان في زمن مضى من مظاهر الجاهلية، فإن الإسلام قد أبطل ذلك ولم يعد للأصنام محل ولا وجود. نعم.
حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله: من شعائر الله.
طيب، نكتفي بالقدر هذا.